بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب بيان ما عده الله تبارك وتعالى للمجاهدين في الجنة من الدرجات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا هذا الحديث، قال هذا أخذنا. باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. هذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله إذا قتل بهذه الصفات: مقبل، غير مدبر، صابر، محتسب، إلا الدين. هذا يدل على عظم شأن الدين وخطورته، لأنه حقوق العباد فلا تغفر إلا بالتحلل أو بالأداء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أولا أن الذنوب تكفر، ثم استثنى الدين بوحي من الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام، أخبره في الحال. إلا الدين قاله لي جبريل عليه السلام. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فهذا يدل على عظم شأن الدين وحقوق العباد، والواجب عدم التساهل بهذا الأمر. ومن استدان لضرورة وهو ينوي الأداء ثم مات، فإن الله تبارك وتعالى يؤدي عنه. لكن من استدان لغير حاجة، لمجرد زيادة الرفاهية والحاجات أو للأسفار والتماشي وما شابه ذلك، ثم لم ينوي السداد، هذا هو الذي على خطر، صلى الله عليه وسلم. لكن من نوى السداد استدان لحاجة فليس عليه شيء، هذه حاجة وضرورة، وينوي السداد ومات عاجزا فليس عليه شيء، كما جاء في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد تلافها أتلفه الله، صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على يعني أو يوجب الحذر من حقوق العباد، وقد يلحق بالدين ما شابه من حقوق العباد، كما لو مثلا اغتاب أو مثلا مشى بالنميمة أو ظلم أو اعتدى بضرب أو اعتدى على عرض أو ما شابه ذلك، فهذا قد يكون أشد من المال، مثلا عدوان على العرض أشد من المال. فالمقصود أن حقوق العباد لا تغفر إلا بالتحلل من صاحب الحق إذا عفى أو يرد الحق. لكن بالنسبة للغيبة، إذا تاب يستغفر له ويدعو له ولا يفضح نفسه عنده. كذلك مثلا لو اعتدى على عرض فإنه يستغفر ويدعو لصاحبه، ولا يذهب يقول اعتديت على أهلك أو على ولدك أو ما شابه ذلك. لكن الأموال ترد، لأن الرد يمكن، يطلب فلان يطلب فلان أو أخذ من فلان يرده. لكن لو ذهب إلى شخص قال: أنا اغتبتك، ما يستفيد شيء الذي اغتيب، وهذا يغر الصدور، يورث العداوة، وأيضا يحز في نفس الذي قد اغتيب ولا يستفيد من الخبر شيئا، لأنه يعني ما في مال يدفع، ما في شيء عيني محسوس يرد. كذلك اعتدى على أهله مثلا وجاء يخبره قال اعتديت على زوجتك على ابنتك، ما في فائدة معينة ترد، بل هذا يحزن ويورث العداوة، لكنه اجتهد في الدعاء له، يتوب إلى الله توبة صادقة، يدعو له بما استطاع، استغفر له، اسأل الله أن يرضيه من حقه، وإذا صدق في توبته وأخلص فإنه حري بالكريم جل وعلا أن يتحمل عنه إذا صدق في توبته، صلى الله العافية والسلام. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم جل وعلا اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا، قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أنه ليس لهم حاجة تركوا. هذا يدل على أن الشهيد حي كما قال تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلما أتلفوا أجسادهم في سبيل الله في الدنيا عوضهم الله غيرها في البرزخ، عوضهم بأجساد طير خضر. والمؤمن روحه في الجنة كما جاء عند النسائي في سند الصحيح من حديث كعب مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن أي روح المؤمن طائر يعلق أي يأكل في أشجار الجنة. فما الفرق بين روح المؤمن وروح الشهيد؟ روح المؤمن نسمة المؤمن أي روح المؤمن نفس الروح في الجنة بدون جسد، وأما الشهيد فإنها تدخل الجنة بإيش؟ بجسد طائر. في فرق، هذه بدون جسد وهذه بجسد طائر، أيهما أفضل أيهما أكمل، الروح بدون جسد ولا بجسد طائر؟ بجسد طائر أكمل روح جسد، ولكن لا يدخل أحد الجنة بروحي وجسده البشري قبل يوم القيامة. فالشهيد أكمل، أكمل نعيما من هذه الجهة أنه يدخل الجنة بروح وجسد لكنه جسد طائر، ولا شك أن الدخول بجسد البشري أكمل في النعيم من الدخول بجسد طائر، لأن النعيم يأتي شيئا فشيئا. في نعيم في الدنيا للمؤمن ولا لا؟ حلاوة الإيمان، نعيم الإيمان، هذه جنة، جنة في الدنيا، لكن دون الجنة التي تكون في البرزخ. إذا مات روحه دخلت الجنة، هذا نعيم أعلى، وإذا قامت الساعة دخل الجنة بروحه وجسده. فالنعيم يبدأ في الدنيا لكنه يزداد شيئا في شيئا. هل نقول يتم حتى يتم في الآخرة ولا لا يزال في ازدياد بلا نهاية؟ نعم الثاني، لا يزال بازدياد بلا نهاية، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هذه عامة، لدينا مزيد، يعني كلما طال الوقت مر الوقت كلما زاد النعيم بلا توقف، والعذاب كذلك، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا في صعود المؤمن، في صعود نسأل الله من فضله، والكافر في هبوط بلا توقف، نسأل الله العفو والعافية. وهذا أمر لا تبلغ العقول، أمور الآخرة لا تحيط بها العقول، لكن المؤمن يسلم ويؤمن ويكل علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، يؤمن قدر ما يستحمله ويتصوره عقله، ويكل الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. الكيفية لا تحيط بها العقول، كيفية أحوال الدار الآخرة أعظم وأكبر من أن تحيط بها العقول. طيب لو قال قائل، هذه مسائل واضحة الآن، المؤمن روحه في الجنة والشهيد في جوف طائر يدخل الجنة يسرح حيث شاء، ثم يخرج إلى قناديل معلقة، قناديل من ذهب معلقة تحت العرش، وهذا يدل على فضل الشهيد، لكن ليس بشرط أن الشهيد أفضل من غير الشهيد على الإطلاق. الشهيد أفضل من جهة، لكن قد يكون غير الشهيد أفضل من العلماء والصديقين، قد يكون أعلى درجة من الشهيد. الشهيد له فضل من جهة أنه قدم روحه في سبيل الله وأفنى جسده في سبيل الله، لكن ليس بلازم وليس بشرط أن كل شهيد أفضل من غير الشهيد، لا، قد يكون غير الشهيد أفضل من الشهيد. قال تعالى: وجيء بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الترتيب جاء بالنبيين، بهم على درجة ولو مات على فراشه، النبيين إليهم الصديقون، والعلماء من الصديقين، لأن كل ما ازداد العلم ازداد التصديق، التصديق يتبع العلم، فقد فالدرجة الصديقية أعلى من درجة كأبي بكر رضي الله عنه، أفضل من كل الشهداء غير الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. لكن الشهيد له ميزة وفضل من جهة أنه أفنى جسده في سبيل الله، فعوضه الله هذا الجسد، جسد الطائر، وجعله مقربا عنده، بل أحياء عند ربهم. أين يكونون؟ تحت العرش، والله جل وعلا فوق العرش، قناديل معلقة بالعرش، لتاوي هذه الطيور إلى قناديل معلقة تحت العرش. ومن كرامتهم على الله أنه يسألهم ما بين المرة الفين والأخرى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ يعني ماذا يريدون؟ الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس، ما لذت عينه واشتهت نفسه، فما في شهوة لم تتحقق، فليس عندهم شيء يسألونه، كل ما يشتهيه يجد بين يديه، فليس هناك شيء. لكن هذا السؤال لبيان مزيد، لبيان الكرامة والفضل عند الله تبارك وتعالى. فلما رأوا أنهم لن يتركوا قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل مرة أخرى، لما يرون من الكرامة والنعيم العظيم، نسأل الله من فضله. لكن لو قال قائل: جاء عند أحمد سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء على بارقة نهر بفناء الجنة، يعني خارج من الجنة، الشهداء على بارقة نهر في بفناء الجنة، وقريب من هذا اللفظ، فهذا الحديث يدل على أن الشهداء داخل ولا خارج الجنة؟ خارج الجنة، بفناء، الفناء هو الأرض الواسعة أمام البيت تكون تابعة للبيت خارجا منه، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين هذا الحديث أنهم بفناء الجنة؟ نعم، ليش؟ له في البرزخ ما في جسد حقيقي، في البرزخ الأرواح، الجسد في القبر، الجسد في القبر، والأرواح إذا تكون في الجنة أو خارج الجنة أو تكون في أجساد طير، لأن الأجساد في القبور تبعث يوم القيامة ثم تدخل الجنة. البرزخ يدور على الروح، والجسد تابع لكنه في الأرض، جسد في القبر. الدرجات يجمع بين الحديثين يقال الشهداء ليس على درجة واحدة، منهم من هو في درجة عالية تحت العرش تسرى في الجنة، ومنهم من يكون دون ذلك. إن قد يستشهد إنسان عنده كبائر، عنده ضعف في العلم، عنده تقصير في الصلاة، ولا لا كثير من المجاهدين عنده أشياء من هذا القبيل، قد يكون بعضهم عنده زنا، عنده شرب خمر، عنده سرقات، عنده أشياء، ويجاهد ويجاهد ويستشهد، ما يمنع. فالشهداء ليسوا كلهم على درجة واحدة في الاستقامة والفضل، لا شك أنهم يختلفون. هذا يحمل على حال الشهداء، فيهم درجات عالية وفيهم من هو دون ذلك. باب فضل الجهاد، باب فضل الجهاد والرباط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. هذا يدل على فضل الجهاد، رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، هذا أعلى درجات الجهاد، جهاد بالمال والجهاد بالنفس. يعني دائما أو كثيرا ما يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهل هناك حكمة أو يعني سر في تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فالمال يكون سبب للجهاد بالنفس في الغالب، واللي ما عنده مال قد لا يخرج في الجهاد، مثل الضعفاء الذين لم يخرجوا، ولا ليس على الضعفاء ولا المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فالجهاد بالمال سبيل أو وسيلة إلى الجهاد بالنفس، أنه بالمال يتوصل إلى الجهاد بالنفس، ولا سيما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأمور ضعيفة، فكثير من المجاهدين لا يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه، فيخرجون بأموالهم ينفقون أموالهم وتكون سببا للجهاد، خروج في سبيلنا. والله قد يكون هناك إسرار أخر، ولا شك أن النفس أعظم. يعني شخص مثلا جاهد بماله قاعد، واحد خرج بنفسه، أيهما أعظم؟ النفس أعظم لا شك، النفس أعظم، وذلك اللي خرج بنفسه يمكن استشهد، والذي جاهد بماله وقاعد ما يمكن استشهد، ففي فرق. وإن كان في حديث سيأتينا من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، لكن هذا يعني نوع من التشبيه، ودائما المشبه به أعلى درجة من المشبه. وقال فلان كالأسد، لا شك دون الأسد لكنه ألحق به يقارن به، وإلا المشبه به دائما أعلى بلا شك. فالمشبه يكون مقاربا وذاك يلحق به لأجل الشبه، يعني أنه قريب منه، ولا فلا شك المشبه به أعلى من المشبه. فإذن الجهاد بالنفس لا شك أعظم، أعظم أجرا وأشد مشقة. ففرق بين شخص يدفع مالا يجهز غازيا بمبلغ من المال، سواء كان كثيرا أو قليلا، بعشرة بخمسة آلاف أكثر أو أقل، يجهز في غزوة وهو قاعد، أو شخص يخرج بنفسه تعرض للتعب، تعرض للخطر، تعرض للجهد، وربما يؤسر، ربما يجرح، ربما يقتل. فلا شك الجهاد بالنفس شق، شد مشقة، وأجره أعظم. لكن هذا في تشجيع جهاد بالمال، لأن الجهاد بالنفس لا يتم إلا بالجهاد بالمال. يعني محمد يقول انه ممكن يقال ان الجهاد بالنفس في الغالب ان الانسان يحتسب انه يخرج بنفسه ويتجرع الم الجهاد والتعب والمشقه فيكون سبب لاستحضار النيه، لانه لن يصبر هذه المتاعب الا بنيه صادقه. لكن الجهاد بالمال قد يدفع مالا ولا يستحضر، الله اعلم، هذه امور محتمله. هنا لم يذكر العلم، رجل جاهد في سبيل الله بماله ونفسه، نقول ما يمنع أن يكون أيضا يجمع، يعني عالم ويجاهد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجاهدين، كانوا علماء وكانوا حفاظ، وكثير منهم قراء وعباد، جمعوا بين الصفات، تعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام يقومون الليل ويدعون الله ويجاهدون. فالعلم يندرج مع الجهاد في سبيل الله، لكن لو دار الأمر بين إنسان تفرغ للعلم أو يجاهد، هذه محل خلاف بين العلماء. إنسان مثلا لا يستطيع الجمع بين التفرغ وطلب العلم والتعليم والجهاد في سبيل الله، أيهما أفضل؟ أن يترك يعني التوسع في العلم ويخرج الجهاد، أو يبقى يتعلم ولو قصر في الجهاد؟ هذه فيها أقوال العلماء، ويعني الأقرب أنه على حسب حال الشخص. إذا كان الشخص عنده شجاعة وليس عنده ذاك الذكاء والحفظ، فالأفضل لو أن يجاهد، ولاسيما إذا كان عنده تميز في معرفة السلاح واستعماله وما شابه ذلك. وبعض الناس يكون عنده ذكاء وعنده حافظة قوية ورغبة قوية في العلم، وليس قوي البدن أو ليس شجاعا في القتال، ولا يعني يكون له أثر كبير في الجهاد، لكنه في العلم مهيأ، هذا الأفضل له أن تفرغ للعلم. فيكون التفضيل على حسب حال الشخص. والإمام أحمد رحمه الله قال: العلم لمن صلحت نيته لا يعدله شيء. لأن العلم بالعلم يأتي بجميع شعائر الدين يا عبد الله على بصيرة، لكن المجاهد قد يغفل أشياء كثيرة ويجهل أشياء كثيرة ويخل بأشياء كثيرة من الدين لجهله وعدم علمه بكثير من أمور الدين. لكن العلم يعينه على تعبد والقيام بجميع شعائر الدين، لا سيما إذا طلب العلم بنية صادقة بإخلاص وصدق من أجل أن يعمل بما علم، لا شك درجة عالية. لا يعني هم العلماء ورثة الأنبياء، بعد الأنبياء مباشرة إذا صدقوا وأخلصوا. صلى الله التوفيق. هل يدل الحديث على فضل العزلة؟ قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يعني معتزل في شعب من الشعاب في البر، يعبد الله ربه ويدعو الناس من شره، ما يحتك بالناس، لا غيبة ولا نميمة ولا سرقة ولا عدوان ولا قذف ولا شيء، سالم من حقوق الناس، لأنه عايش وحيد في البر. فهل يدل على فضل العزلة؟ نقول لا. لماذا؟ أقول: لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعتزلوا، وهم خير القرون، ما اعتزلوا، سمعوا هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، ما اعتزلوا، هذا خرج هنا وذا هنا وهنا، لا، مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يهاجرون ويلزموا النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمون ويقيمون الجماعات والجمع والعياد ويجاهدون ويدعون إلى الله ويعلمون، فهم عاشوا كل حياتهم في الجماعة، مع الجماعة، سواء في المدينة أو خرجوا كثير من الجهاد فتوحات في الشام والعراق، ولم يعتزل منهم أحد فيما يعرف، إلا زمن الفتنة سعد بن وقاص اعتزل زمن الفتنة، الحرب التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين طلحة والزبير وعائشة في الجمل وصفين، اعتزل وقت الفتن، ذهب إلى قصر في العقيق واعتزل. هذه حالات طارئة، إذا هاجت الفتنة فالعزلة أفضل. إذا هاجت الفتنة ووقع القتال بين المسلمين على الحكم فلا شك العزلة أفضل في هذه الأحوال. إذا وجد الأمن وإذا اختلط بالناس صلى الجماعة، لأن المعتاد يصلي وحده، هذا يصلي جماعة، يصلي الجمعة، يصلي الأعياد، إذا كان عنده علم يعلم، إذا كان جاهل يتعلم، ويأمر معروف ينهى عن منكر، يدعو إلى الله، هذا أفضل، يصل رحمه. أعمال كثيرة لا تحصل إلا بالجماعة، كثيرة جدا، فالجماعة هي الأصل. والحديث فيها مشهورة: معروا عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لكن إذا دار الأمر بين أن يلزم الجماعة مع وجود الفتن التي تضر في دينه أو يعتزل، فالعزلة خير من الفتنة. وأما إذا كان مع الجماعة وعلى خير فالجماعة هي الأصل وأفضل من العزلة. العزلة تكون في أوقات معينة، في ظروف معينة، كما في الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ألا فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض أي مزرعة فليلحق بأرضه. هذا الآن وقت الفتن. ما هي الفتن الكبار؟ هي اللي تصل إلى الحروب، القتال، سفك الدماء، ونهب الأموال، واعتداء على الأعراض. إذا ضاع الأمن حصلت الفتن الكبار، فإن العزلة قد تكون هي الواجبة للفرار من الفتن. وفي عزلة يعني معينة، وهي العزلة مع كل إنسان في المدينة. يمكن هذا ولا يمكن؟ يمكن. ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العوام. والحديث الآخر: فليسعك بيتك وابكي على خطياتك. يسعك بيتك، إنسان يمكن أنه يعتزل عزلة معينة، أنه يصلي مع الناس والجماعة ويأتي لبيته، ما يختلط بالناس مع السيدة ومع السيئين والأشرار، ويقع في غيبة ونميمة، ربما يقع في فواحش ومنكرات، يكون في حاله من بيته إلى المسجد، إلى بيته إلى عمله، ولا يختلط بالأشرار، تعد عن الناس ويقتصر على الخلطة الضرورية التي يحصل بإقامة الجماعة والجمعة والأعياد، وإن رأى منكرا في طريقه أنكره، لكن ليس بشرط أن يصادق الناس ويختلط بالأشرار والفسقة ويشاركهم في معاصيهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم، معاش يعني العيش، ليس المراد المعاش يعني المعاش اللي اصطلع عليه والراتب، لا، المقصود العيش، يعني من أحسن العيش عيش هذا الرجل. من هو الرجل؟ ممسك عنان فرسه، العنان واللجام، يطير على متنه، يطير يعني يسرع على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة، يعني كلما فزع الناس دهمهم العدو ففزعوا طار سريعا، يدل على شجاعته، على رغبته في الجهاد، على بذله نفسه في سبيل الله، لأن الفزعة خطيرة، إذا فزع الناس وخرج مع أول الخارجين للعدو هذا في خطر كبير، لأنه لا يدري ماذا يواجهه، قد يكون العدو مختبئا متهيئا وهو قد خرج فجأة فيرميه بسهم أو بما شبهه فيقتله، فالخروج عند أول الفزعة فيه خطر كبير، لكن هذا لا يبالي لأنه قد بذل نفس الله ويريد الشهادة. كلما سمع هيعة أو فزعة، الهيعه هي الصوت عند حضور العدو، اذا حضر العدو صاح الناس ينذرون بقدوم العدو او فزعه، راى الناس فزعوا وخافوا طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه، يعني في الاماكن التي يظن وجوده. هذا ما يريد الدنيا ولا يريد الغنائم، هذا يريد الشهاده، ولكنه قليل لا شك، هذا نادر. او رجل في غنيمه في راس شعفه من هذه الشعف، الشعفه هي ايش؟ المكان المرتفع، يعني مكان مرتفع في الجبال، يبتعد في هذه الجبال المرتفعة من أجل طلب المرعى، أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. في قاعدة يعني يذكرها العلماء، يقولون الجليس الصالح خير من الوحدة، لا بالتدريج، الجليس الصالح خير من الوحدة، صحيح، والوحدة خير من جليس السوء. إذن درجات، إذا وجد جلوس الصالحون هذا أحسن ما يكون، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إذا لم يوجد فالدرجة الثانية ما هي؟ الوحدة. صحيح الوحدة فيها خطر لكنها أحسن من جليس السوء، إذا وجدت جلوس الصالحين هذا أحسن ما يكون، إذا لم تجد فانعزل، الوحدة خير من جليس السوء. إذن ثلاث درجات، جليس صالح، وحدة، جليس السوء، لا شك هذا الترتيب صحيح. فالإنسان يحرص على صحبة الصالحة، إن لم يجد يعني بعض الأحيان بعض الأزمان بعض الأماكن ما تجد صالحا، سموظف في دائرة كلهم يدخنون كلهم يرتشون ولا يجد أحدا يصحبه، يعتزلهم يؤدي العمل الواجب ويعتزل كل هؤلاء، وجد صالحا واحد واثنين وثلاثة يصادقهم يستعين بهم على طاعة الله تبارك وتعالى يعينونه على الخير، وجد صحبة وإلا اعتزل، وإن صادق جليس السوء هلك معه، أنه كما في الحديث المرء على إيش؟ على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يزعم أنه يجالس السيء ولا يتأثر هذا كاذب مخطئ أو كاذب. كيف يتأثر؟ نقول أولا أول التأثر أنه يأثم بمجرد الجلوس معه على المعصية، جلس معه مدخن يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، إذا لم ينكر عليه لأنه أقره على معصيته، جالس عند واحد يلعن ما لعنه ولا تأثر ولا يمكن أن يلعن، لكن هذا في المجلس لعن مرتين ثلاث خمس مرات ويسمع ساكت، يأثم ولا ما يأثم؟ إذن تأثر ولا ما تأثر؟ تأثر. وإذا أنكر عليه كل مرة ما الذي سيحصل؟ سيختلفون، ما يمكن يبقى معه، إما أن يصلح السيء وإما أن ينفر منه ولا ويفارقه. إذن من قال أنا أجالس، من بعض الناس يقول والله أنا أجالس بعض من عندهم معاصي ما علي منهم، أنا ما أتأثر بهم ولا أفعل مثلهم، لكن هؤلاء أصدقائي يدخنون وأجلس معهم يغتابون أنا ما أشاركهم ولا علي منهم، لكن أجلس وسع صدري معهم، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، مجرد جلوسك وعدم إنكارك أنت شريك لهم في الإثم. إذا لا محالة، إما أن تشاركهم في الإثم وإما أن تفارقهم، والأدهى من ذلك والأسوأ أنك بعد مدة ستتقمص هذه الطباع وتلك الأخلاق، لأنه كما قيل الطبع إيش؟ سراق، يعني يسرق بدون يشعر، سنجلس واحد هزلي كثير الضحك كثير العبث يتأثر يفعل مثله، جالس شخصا ذا سمت وحكمة وتؤدة يتأثر، وهكذا دائما يتأثر الإنسان بأبيه بشيخه بصديقه، هذا شيء معروف وكلام فيه كثير. نعم. جميل. حديث رواه الترمذي لا بأس به: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، لكن لاحظ أذاهم ما قال على معاصيهم. هذه سؤال عن ابن باز الله يرحمه لما ذكر مثل ما قلنا العزلة وجليس الصالح والحذر من جليس السوء، يعني اعترض عليه أو استشكل عليه بعض الحاضرين، قال يا شيخ الحديث فيه ألا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم، قال يصبر على ذاهم ما قال يصبر على معصيهم. هذه جميلة، يصبر على ذاهم، لكن ما مو معنى يصبر على معصيهم. يدخن ما تجالسه، تناصحه، فإن استجاب وإلا وجب أن تفارقه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. لكن جلس شخص ما عنده معاصي يعني واضحة، لكنه قليل الأدب بعض الشيء، كالأعراب الذي شد النبي عليه الصلاة والسلام وأثرت شده وعفى عنه وصبر عليه، لا بد أن يخالط الناس للدعوة والتعليم سيأتي شيء من الأذى والجفاء في المعاملة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا لا بد منه. فإنسان يقول نقول له لا، جالس الناس وعلمهم وادعوهم إلى الله واصبر على الجفاء، لكن ليس معناه تصبر على المعصية. باب بيان الرجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. الله أكبر. هذا من الأمور العجيبة، والله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر لأنه في غاية العجب، وهذا فيه إثبات صفات الضحك لله عز وجل على الوجه اللائق به. ولا يجوز أن نتخيل فمًا وأسنان وشفتين، وهذا لا، هذه صفة المخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. فالواجب إثبات الصفة مع عدم التكييف، الكيف مجهول، لا يجوز إنسان أن يتخيل أو يتلفظ بكيفية معينة، وكل كيفية وردت في بالك فاعلم أنها خطأ، وأن الله بخلاف ذلك، لأن الكيفية لا تبلغ العقول، فأي شيء وصل عقلك فهو خطأ من نفس الشيطان. فالواجب إنسان أن يبتعد عن هذه التخيلات أو الاعتقادات، ويثبت الصفة ويأكل علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. هذه صفة كمال، رب يضحك، هذا مبشر. إذا كان الرب يضحك جل وعلا كما قال العرابي: أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فالله يضحك ويغضب، فالمؤمن يطلب رضا الله وضحك الله تبارك وتعالى، يرجو العفو والرحمة إذا تذكر أن الله يرضى ويضحك جل وعلا، وإذا تذكر الله يغضب وأن الله يتغيظ ويسخط فإنه يخاف. إن هذه الصفات تبعث على الخوف والرجاء، ويجب على المؤمن أن يثبت كل صفة جاءت في الكتاب أو في السنة، يثبتها بدون تمثيل وبدون تعطيل، لا تعطيل والإنكار ولا تمثيل، وسط، نثبت هذه الصفة على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. هذا أمر عجيب، هذا الشخص الآن قتله هذا الكافر، هذا جمع بين الكفر والقتل، كفر وحارب وقتل ولي من أولياء الله، ظاهر حال الآن أنه في النار مخلدا فيها أبدا، ثم يتوب الله عليه ويهدي للإسلام ثم يجاهد ثم يستشهد، تكون درجته عالية ويجتمع مع القاتل. طيب إذا اجتمعوا هل يكون في نفس المقتول عليه شيء؟ أبدا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل. أسأل الله من فضله. هذا من العجائب يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، وأن القلوب بيد الله جل وعلا. كيف صرف قلب هذا الكافر القاتل من أقصى السوء إلى أقصى الخير؟ أسلم وجاهد واستشهد، ما في أحسن من هذا. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا شك الحكم الأخير، لكن نبغضه حال الكفر، لا شك نبغضه حال الكفر، لكن لا نجزم أنه في النار. فرق بين نكون وسط، لا نقول والله لا نبغضه لأنه قد يسلم، لا، ما دام كافر نبغضه. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لكن هل نجزم له أنه في النار؟ لا، الله أعلم بحاله، الله أعلم. نكل أمره إلى الله تبارك وتعالى، ولا نيأس من دعوته أيضا، أن القلوب بيد الله، قد يهديه الله تبارك وتعالى إذا شاء. وعنه رضي الله عنه ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه للإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. وهذا ليس يعني بشرط أنه يستشهد، لكن هذا بيان أو ذكر مثال لأعلى ما يكون من الخير، أن الله تعالى هداه الإسلام ثم الجهاد ثم الشهادة. لكن قد يقتل الكافر مسلما ثم يتوب ويسلم ويموت على الإسلام ويدخل الجنة، يعني ليس بشرط أنه محصور في هذه الصورة، لكن هذه الصورة غاية العجب، لأنه من أقصى طرف إلى أقصى طرف. نعم. ما أمثلة كثيرة، أكثر الصحابة يعني لو نظرت في حال الصحابة، أكثرهم اللي أسلموا قبل المعارك في مكة، ولا اللي أسلم بعد مشروعية الجهاد، اللي أسلموا بعد الجهاد أكثر، يعني اللي قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، في بدر أسلم كلهم، اللي ما قتلوا أسلموا، اللي قاتلوا في أحد، الذين قاتلوا في الأحزاب كانوا 10,000، وأسلم العرب كلهم إلا من قتل قبل الفتح، لكن بعد الفتح كل العرب أسلم، كل 10,000 اللي قاتلوا في الخندق أغلبهم أسلم، قتل منهم عدد قليل قبل أن يسلموا، والأغلب أسلم. الجزيرة العربية كلها العرب، لم يبقى أحد منهم إلا دخل في الإسلام. هل الذين دخلوا في الإسلام هم الذين قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في عدة معارك؟ أكثر الصحابة ممن قاتل المسلمين ثم هداه الله للإسلام، مثل خادم وليه، مثل عكرمة بن أبي جهل، مثل أبي سفيان، كثير منهم قاتل ثم أسلم. باب من قتل كافرا ثم سدد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. وعنه أن رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد. يعني هذا فيه فضل قتل المشرك في الجهاد، أن من قتل كافرا في الجهاد ثم سدد، لأن المؤمن قد يقتل كافرا في الجهاد ثم يرتد مثلا، صلى الله العافية، أو يقع فيه فواحش وكبائر عظيمة فيدخل النار، لكن إذا سدد، وليس بشرط أن يكون من في أعلى الدرجات، لكن سدد استقام على ديب الجملة، فإنه لن يدخل النار لأجل قتل ذلك الكافر. فيكون قتل الكافر سببا لمغفرة الله له، لكن مع التسديد. لكن إذا بالغ في الفواحش والكبائر أو ارتد قد لا ينقذه من النار قتله للكافر. فإذا قتله وسدد، يعني ليس بشرط أن يكون قد استقام استقامة كاملة، لكن بالجملة حاله طيبة، وإن كان عنده بعض التقصير فالله يغفر له من أجل قتل ذلك الكافر. هذا يدل على فضل قتل المشركين وأنه له منزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم أن جليبيبا رضي الله عنه في بعض المعارك وجده النبي عليه الصلاة والسلام مقتولا وبجواره 7 من المشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حمل على يديه وقال قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، ثم حفر له وضعه بيده عليه الصلاة والسلام في قبره. هذا يدل على فضل الجهاد وفضل القتل، من جاهد وقتل من المشركين أفضل من المجاهد الضعيف الذي لا يقتل أو يقتل قليلا. كلما كان المؤمن أقوى وأشد على المشركين كلما كان حب إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، هذا وصف المؤمن، شديد على الكافرين، شداء على الكفار وحماء بينهم. قالوا لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر، هذا وش يفهم منه؟ أنه قد يجتمعان لكن لا ضرر على المؤمن، ليس في ضرر على المؤمن، وهو الدخول الذي حتمه الله على جميع العباد، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فيدخلها المؤمنون والكفار لكن تكون على المؤمن بردا وسلاما فلا تضر المؤمن. إذن هذا الدخول مستثنى لأنه لا يضر، هذا مستثنى. المنفي هو الدخول للتعذيب، إذا قتل كافرا ثم سدد أي استقام بالجملة ولو كان عنده بعض المعاصي فإنه لن يدخل النار لأجل قتله لذلك الكافر. وأيضا يعني فيه ملحظ آخر وهو لئلا يشمت به الكافر، يعني الكافر من قتله؟ قتله هذا المسلم يعرفه ولا لا؟ في الغالب الإنسان يعرف قاتله، فإذا رآه في النار يوم القيامة يقول ما نفعك دينك، قتلتني وأنت معي في النار، فتكون شماتة من الكافر لهذا المؤمن. فالله سبحانه وتعالى ينجيه من النار لأجل فعله الحسن الذي يحب الله وقتل الكافر، ولأجل أيضا لئلا يشمت به ذلك الكافر. هناك بعض العلماء يعني أول الحديث على أنه لا يجتمعان في النار، يعني قال حتى لو دخل المسلم النار بسبب ذنوبه أنه لا يجتمع معه لئلا يشمت به، لكن هذا بعيد، يعني أنه يدخل النار ولا يجتمع، لا، يعني يفهم من الحديث أنه لن يدخل النار. الذي يفهم الحديث أن الله سبحانه وتعالى سيرحمه وينجيه من النار بسبب ذلك العمل الصالح الذي يحب الله وهو قتل المشرك، بدليل قوله ثم سدد. باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخطومة، يعني عليها خطام وهو الزمام أو نحوه، فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. هل معناه أنه فيه نوق في الجنة؟ يعني لك بها 700 ناقة يعني في الجنة في إبل، أو لك بها أجر 700 ناقة؟ هذا فيه قولان للشراح ذكرهم النووي، قال والأظهر أنه على حقيقته، ولا مانع أن يوجد في الجنة إبل، ما في مانع أن يوجد إبل. ورد حديث ضعيف عند الترمذي وله شواهد أن فيه خيلا في الجنة، أنه فيه خيل فرس من ياقوتة حمراء يركب فيطير به حيث شاء. فيعني في الجملة نقول فيه خيل لكن ليست خيل الدنيا بلا شك، لا في ذاتها ولا في طريقة سيرها ولا في طريقة ركوبها وراحتها تختلف. ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، في شبه بالجملة لكن يختلف اختلافا كثيرا. كذلك فيها غنم ولا لا؟ فيها غنم، جاء في حديث في السنن صحيح قال عليه الصلاة والسلام الشاة من دواب الجنة. إذن هذا الحديث يدل على الجنة فيها غنم فيها خيل، حديث عند الترمذي حسنه الألباني بالشواهد، وهذا أيضا يفهم منه وجود إبل، فلا مانع من وجود هذه المخلوقات لكن لا شك أنها تختلف اختلافا كبيرا عنها في الدنيا. وهذا يدل على فضل الصدقة في الجهاد، وأن من أعلى أنواع الصدقة أي صدقة التطوع، لكن النفقة الواجبة أفضل منها كالنفقة على الزوجة والولد. جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، دينار تصدقت به على مسكين، دينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. لماذا؟ لأنها واجبة، وجنس الواجب أفضل من جنس المستحب، هذه قاعدة لقوله تعالى في حديث القدسي الذي رواه البخاري وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فجنس الفرض أفضل من جنس المستحب، لكن إذا جينا المستحبات أفضل نفقة في المستحبات هي ما كان في الجهاد في سبيل الله، إلا إذا وجد ضرورة هذه أمور أخرى، لكن في الأصل الجهاد في سبيل الله أعظم أجرا من بقية التطوعات. لكن قد يوجد ضرورة إنسان يكاد يموت فتعين إنقاذه، هذه أمور خاصة، يعني قد يكون المفضول في بعض الأحيان أفضل من الفاضل، هذه حالات معينة. نقف على باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، وفق الله الجميع ونحب ورضا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.